الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الدرس 53 من دروس التزكية، وهو في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين. وكنا قد وصلنا إلى كتاب آداب الكسب والمعايش، ثم وصلنا في فصل في التعامل، وصلنا في الإحسان بالمعاملة. قال الشيخ: فصل في الإحسان بالمعاملة. قال: الأمر الثالث في الإحسان بالمعاملة، وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان، فمن الإحسان المسامحة في البيع، وألا يغبنه في الربح بما لا يتغاب في العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، لأن البيع للربح، ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته، فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك، فإن ذلك من الإحسان. أيها الإخوة، يقول ابن قيم عليه رحمة الله: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. هذا الدين من عظمته أنه لا يفصل الحياة عن الدين، لا يفصل الواقع عن الدين. بمعنى أن الإنسان إذا كان يعيش حياته ودينه وواقعه، يعيش تعامله مع الناس، هذا حسنات وسيئات، أكله وشربه ونومه، وتعامله مع زوجته، وتعامله مع أولاده وأبيه وأمه والجيران، والعمل والبيع والشراء والإجارة والتاكسي والبقال والجزار والكناس، كله أذيه بالحسنات والسيئات. فالدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولذلك قد يبلغ الرجل بحسن الخلق درجة الصائم القائم، لأن لو رجل بيصوم ويقوم ويسيء إلى الناس، هأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، الآخر لا يجد شيء. أما إذا كان حسن الخلق فعلى الأقل هو محتفظ بحسناته. أنت فاكرين الرسالة اللي كنا مرة بعتناها من رسائل الجمعة، أو من، لا مش الجمعة، من الرسائل الوعظية اللي هي في وسط الأسبوع دي: طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، وطوبى لمن إذا مات لم يتحمل إلا ذنوبه. طوبى لواحد مات ويعني ما يسألش اللي عن ذنوبه، إذا مات الذنوب ما عندوش سيئة جارية، سيئة جارية إنه دعا إلى ضلالة، فطول ما بيعمل بيها مسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى. إحسان المعاملة. صارت المآسي اليوم في حياة المسلمين، آسف إن مضطر أقول ومن وجع بقى، ها، إن كله بيضحك على كله، ولأنك مخادع فتحب أن تخادع، ولأنك مكار ترضى أن يمكر بك وتتبسط، ولأنك أنت كذاب بيكذب عليك ولأنك 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 هذه الآفات الموجودة أنت ترتضيها لأنها فيك. افتضحوا فاصطلحوا، هي دي المأساة. انت ما انتش كويس وتبقى مبسوط جدا لما حد يقولك انت كويس، وانت عارف ان هو متأكد ان انت مش كويس وانه بيكذب عليك، بس انت ترضاها منه كده. كتير قوي نبهت الاخوة، ودام احنا بنتكلم في المعاملة بقى، لما اقول لك تعالى قولي لا مش هقدر اجي، اقول لك لازم تيجي قولي لا مش هقدر، ده ما بيحصلش. بقول له تعالى يقولي حالا هكون عندك، وهو عارف انه مش هيجي، واتصل بيه بعد ساعة معلش انا في الطريق جاي لك، وهو مش جاي، واتصل بيه بعد كمان ساعة معلش انا اسف ما قدرتش اجي، امال كان فين في الطريق وانا جاي وهعمل واسوي فين؟ هي ده بقى مبدأ التعامل في الناس للأسف الشديد. الإحسان في المعاملة، الإحسان في المعاملة، أول الإحسان في المعاملة الصدق والوضوح، أول الإحسان في المعاملة الصدق والوضوح. من زمان وأنا أتعامل في الكتب، عندي مكتبة وببيع واشتري، فكان هناك رجل يتعامل معي الله يرحمه، كان مش ملتزم بس كان بيصلي، اسمه عبد البديع الله يرحمه، مات. أول ما تعاملنا مع بعض قال لي شوف يا شيخ أنا مش شغال الشغلانة دي دعوة، أنا تاجر ولازم أكسب. قلت له جزاك الله خير اتفقنا، انت عايز ايه؟ هي دي الصدق والايه والوضوح. كم ممن يقول لك انا شغال الشغلانه دي دعوه وينصب عليك وياكل حقك وياكل حقوقك، واقع انا شفته، اذا كنت ما شفتوش يبقى الحمد لله، لكن كتير اللي بيقول انا شغالها دعوه وهو نصاب، والتاني اللي هو زي ما بقول لك كده للاسف الشديد. معلش دي آفات موجودة لازم نقولها، الصدق والوضوح، خليك صادق وواضح. متى تستطيع أن تكون صادقا وواضحا؟ حين لا يكون همك، حين لا يكون همك إرضاء الناس، وإنما همك إرضاء الله سبحانه وتعالى. زائد إرضاء الله لما يكون كل همك أن ربنا يرضى، يبقى الناس دول فين؟ مش موجودين في حياتك. عشان كده قالوا من مبادئ السير الى الله، اذا تعاملت مع الله فاسقط الناس من حسابك، واذا تعاملت مع الناس فاسقط نفسك من حسابك. في الورقة والقلم وتكتب الحاجات اللي بقول عليها دي، اذا تعاملت مع الله فاسقط الناس من حسابك. لما تيجي تتعامل مع ربنا تبقى مش شايف ناس، كأنك في صحراء تتعامل مع الله وحدك، وإذا تعاملت مع الناس أسقط نفسك من حسابك. لما تيجي تتعامل مع الناس ما تحطش في دماغك أنت مين وابن مين وإيه، نرجع تاني لكتابنا، بس هجات حتة الطريق مش عارفين دي رزق مين. الأمر الثالث في الإحسان بالمعاملة، وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فمن الإحسان المسامحة في البيع، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، السماحة في البيع والشراء. سبحان الله العظيم، مش مطلوب ان احنا نقتل بعض، ننهب بعض، نستغل بعض، سماحة في البيع والشراء. طالما ان الامر زي قول كده، احيانا تبقى في سلعة تبيعها بقروش قليلة وما تكسبش فيها خالص، وسلعة تانية تكسب فيها 10 اضعاف، دي تعوض دي، طالما ان كده يرضي الناس انا ببيع لمين؟ سلعة يحتاجها الناس ماشي، وسلع الناس مش محتاجينها، لا يحتاجها إلا المترفون الذين يستطيعون أن يدفعوا فيها أغلي فيها. يبقى في عندي فقه في البيع والشراء، سماح. عشان كده عمر بن الخطاب قال لا يدخل سوقنا إلا فقيه، لا يدخل سوقنا إلا إيه؟ فقيه، حد فاهم، فاهم دين وفاهم واقع. إن أنا أرفق بالضعيف والمسكين، وبرضو أخذ زي ما قال كده هنا، وألا يغبنه في الربح بما لا يتغابا في العادة. أما أصل المغابنة فمأزون فيه، الغبن يعني الظلم، إن أنا أغبنه يعني أخذ فلوسه، يعني أنا شاري السلعة ديك بخمسة قروش، كون إن أنا بعها لك بستة يبقى أنا كده غبنتك، خدت منك فلوس زيادة، ده مأزون فيه، مأزون فيه إن أنا أخذ منك ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة ومية بس بالتراضي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، تجارة عن تراضي منكم. فبالتراضي أنا الكوباية دي اشتريتها بعشرة قروش وعايز أبيعها بمية، أنت راضي تاخدها بمية؟ راضي، خلاص خلاص، طالما أن أنت راضي وأنا راضي انتهينا. وممكن أبيعها لك أنت بمية وأبيعها للتاني بخمسين وأبيعها للتاني بعشرة، يجوز؟ يجوز شرعا، جائز، مش مشكلة خالص أدم المسألة فيها إيه؟ تراضي. لكن إحنا بقول الرحمة بالخلق والإحسان إلى الخلق، إن أنا أكسب من الناس بالرحمة. ومن ذلك من الإحسان أيضا أنه إذا أراد استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بالمسامحة، وتارة بحط البعض، وتارة بالإنذار، وتارة بالتساهل، وتارة في جودة النقد. تاني قولهم دول، إذا أراد استيفاء الثمن، أنا بعت السلعة ديك ليك بعشرة قروش آجل، إن أخذهم منك بعد ستة أشهر، إزاي؟ الإحسان في اقتضاء الدين، إن ناخد منك الفلوس اللي عليك، فيحسن إدارة بالمسامحة، مسامحك مش عايزهم خلاص. أحيانا كده، من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة، رحت أجيب منك الفلوس، لقيت عيالك بيبكوا عايزين لبس المدارس، وانت عمال تعتذر اليهم وسمعتك تقول والله ما معايا واصبروا علي وربنا يفرجها، اجي اقول لك انا هات الالف جنيه اللي عليك خلاص خليهم مش عايزه انا مسامحك. تارة بالمسامحة وتارة بحط البعض، لقيت عندك ظروف، طب هات 800 ما معيش والله، طب هات 700 والله ما عندي، طب هات 500 بحط البعض، هات 300 هات اللي تقدر عليه ما معيش غير 50 هات 50 وخدهم وامشي. تارة بحط البعض وتارة بالإنذار، والله ما معايا ولا 50 ولا 10 ولا 5 ولا معايا خالص، طب اسيبك شهر مش عارف والله، طب شهرين احتمال ديلي ربنا يفرجها، اول ما ربنا يفرجها اجيبه، طب 6 اشهر ان شاء الله 6 اشهر اكون جبت لك فلوس ماشي. بالإنذار إن أنا أعصر، وتارة بالتساهل إن أنا سهل له المسألة، طب تدفعهم كل شهر جنيه كل عندنا كده ناس كده والله كده، يعني في ناس يقول لك أديك كل يوم 3 جنيه، يعني هو في الشهر 100 جنيه بس يقول لك أديك كل يوم 3 جنيه ماشي ماشي والله كده، يقول لك يعني أنا ليه فلوس عند ناس يقول لي مثلا إيه خد مني كل يوم 5 جنيه ماشي كل يوم 5 جنيه، وخمسة جنيه دي ممكن تكلفك المروحة والرجوع، ده يتكلف خمسة جنيه الواحد بس تاخد منه كل يوم خمسة جنيه ما يجراش حاجة، بالتساهل. وتارة في جودة النقد، تروح له بقى يدهم لك اربع، صحيح والله، يعني اقول لك اسأل ولادي يقول لك في الدرج فيه اربع وخمسينات، تروح له تاخد منه فلوسك يدهم لك ايه اربع وخمسينات، وتاخد الاربع وخمسينات توديها فين دي؟ لو وديتها البنك ما رضاش ياخدها منك. فالشاهد جودة النقد، ادهم له ميات، ادهم له ذهب، ادهم له جودة النقد، ازاي تديله؟ تدهم له ازاي وايه؟ جودة النقد، جودة الدفع، ادهم له حاجة كويسة. احيانا تعرف المشكلة في ايه؟ تشيل منه ايه؟ يقول لك طب انا عندي عجلتين بتوع العيال كنت جايبهم ما تركبوش، تاخدهم؟ اخدهم. والله عندي قفص طماطم حد بعتهولي تاخده بخمسين جنيه اخده، عندي عدة تليفون ما اشتغلتش، تاخدها؟ اخدها. ده نوع من انواع التساهل، اقصد عكس جودة النقد، انك انت لما تيجي تدفع تدفع اجود ما عندك. احنا بنضرب امثلة واقعية لان واقعنا اليم وواقعنا مر وواقعنا صعب، نسأل الله ان يعفو عنا. فصل في شفقة التاجر على دينه. في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته، لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، بل يراعي دينه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة ستة أشياء. الأول، حسن النية في التجارة. كأن الكلام ده جاي عشان كنت يا باشا. الأول، حسن النية في التجارة، فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس والقيام بكفاية العيال. اكتب النيات دي. أول نية الاستعفاف عن السؤال، ما ياخدش حاجة من حد. اتنين، كف الطمع عن الناس عشان ما يطمعش في فلوس حد، تبقى عينه مليانة ومكفي. تلاتة، القيام بكفاية العيال. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، عيالك اللي مش لاقين ياكلوا دول مسؤوليتك. اربعة، ليكون بذلك من جملة المجاهدين. خمسة، ولينوي النصح للمسلمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحان الله، آية عجيبة جدا في أول أمر التربية. الله عز وجل حين ابتعث النبي محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، معلومة غايبة عن كثير من المسلمين، أن أول ما فرض في الإسلام الصلاة. الصلاة فرضت من أول يوم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وإحنا عارفين أن يا أيها المزمل إيه؟ ثالث سورة نزلت، الأول اقرأ وبعدين المدثر وبعدين المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأوعى تفكر أن المسلمين أسلموا يوم واحد من غير صلاة. من أول ما أسلموا صلوا. احسن بعض الناس بيقول لك 13 سنة قاعدين على لا اله الا الله بس، ما فيش شرائع، ويفكروا ان كان 13 سنة بيقولوا لا اله الا الله ويناموا. انا قلت لكم قبل كده في شرح سيرة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع المسلمين في دار الارقم ابن ابي الارقم يوميا 10 ساعات ونص، يصلي بيهم الاوقات ويعلمهم القرآن ويربيهم ويأسس فيهم العقيدة يوميا. الناس اللي مستتقالة ساعتين كل اسبوع ولا ساعة ونص، كان بيقعد معهم يوميا عشان يتربوا ويتأسسوا. كام؟ 10 ساعات ونص يوميا كل يوم، ويشتغلوا ويكسبوا رزقهم ويصرفوا على عيالهم ويقعدوا يتعلموا ويعبدوا ربنا. قم الليل الا قليل. سيدة عائشة تقول ايه؟ انزل صدر سورة المزمل وحبس اخرها سنة، فقام رسول الله وأصحابه سنة كاملة يقومون الليل كله إلا قليلا. هي دي التربية، هي دي الناس اللي بتتربى عشان تبقى رجالة. قم الليل إلا قليلا. الرسول قام ثم نزل التخفيف بعد سنة، بعد 12 شهر. 12 شهر نزل التخفيف. ايه التخفيف اللي نزل؟ آخر السورة، آخر آية في السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى. التخفيف نزل ليه؟ في ناس مرضى، عشان كده وطائفة من الذين معك، كان في طائفة مرضى علم أن سيكون منكم مرضى وطائفة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فسوى بين الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والذين يقاتلون في سبيل الله خفف من أجلهم. إن واحد بيشتغل 10 ساعات في اليوم مثلا من 7 الصبح لعشرة أو لخمسة بالليل من 7 الصبح لخمسة بالليل 10 ساعات فبيجي بالليل مش قادر يمسك نفسه عايز ينام فربنا خفف فاقرأوا ما تيسر منه خلاص من قام في ليلة بآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه آيتين يقرأ آخر آيتين آمن الرسول كفاية كفتاه لما نقول عليهم ركعتين قبل أذان الفجر بنص ساعة ولا بربع ساعة تصلي بركعتين خير من الدنيا وما فيها يكفونك قيام الليل ده المين لأصحاب الأعذار المرضى والمجاهدين في سبيل الله والمتعبين المرهقين من العمل لكسب الرزق هي ديك ويكون بذلك من جملة المجاهدين أنه يجاهد لكسب رزقه وأكل الحلال ولينوي النصح للمسلمين زي ما قلنا قبل كده أن في ناس أنا أخبرني أحد التجار أنه بيروح الصين يقول لبتوع الصين ادوني زبالة المصانع أنا عايز الزبالة الحاجة الزبالة اللي أنتوا بترموها فين ياخد الزبالة ويجي يبيعها للمسلمين فأنت تنوي بالتجارة أنك أنت ما تجيبش الزبالة وإنما تجيب أحسن حاجة للمسلمين بأرخص الأسعار للمسلمين نية صالحة النصح للمسلمين إنك ما تأذيهمش ما تجيب لهمش الحاجات اللي تضرهم النصح للمسلمين إنك أنت ما تخدعهمش وتغلي عليهم الأسعار النصح للمسلمين الثاني أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقا بالزينة أو طلب التنعم فليشتغل بصناعة مهمة هو ده اللي بقول عليه بقى صناعة مهمة حاجة مهمة في حياة الناس ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهما وليتجنب صناعة الصياغة والنقش وتشييد البنيان بالقص وجميع ما يزخرف به فإنه مكروه يا جماعة في حاجة عندنا حاجة اسمها فروض أعيان وفروض كفايات فرض العين في العلم الشرعي احنا قلناها في أول الكتاب ده ان فرض العين علم المعاملة المفروض الناس اللي هم جايين معانا متأخر بقى ما كانوش معانا من أول المدرسة يروحوا مدرسة الربانية على النت وينزل كل اللي فاتوا ويقعد يسمعوا عشان نبقى بنبني صح وان فروض الاعيان علم المعاملة علم المعاملة يعني اذا بلغ يتعلم العقيدة دخل وقت الصلاة يتعلم الصلاة الطهارة والصلاة جي وقت الحج ويقدر يحج يتعلم الحج جي وقت الزكاة يتعلم الزكاة وهكذا يتعلم فروض الاعيان عليه في فروض كفايات فروض الكفايات زي ما بنقول مثلا أصول الفقه التعمق في دقائق الفقه التفسير علم اللغة مصطلح الحديث هذه فروض ايه فروض كفاية فرض كفاية ان يبقى عالم في العقيدة مثلا في فروع العقيدة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الكل زي صلاة الجنازة كده اذا صلى على الجنازة مجموعة من المسلمين تكفي عن الجميع اما لو المسلمين كلهم ما صلوش على الجنازة يأثم كل المسلمين الشاهد من فروض الكفايات الحياكة الخياطة لان لو المسلمين ما بيخيطوش هدومهم ما يعرفوش يلبسوا جلابيه دي من الفروض الكفايات الزراعة الطب الهندسة كل دي من فروض الايه من فروض الكفايات فكذلك التجارة من فروض الكفايات التاجر فرض كفاية ان يقوم معنا هي دي اللي بقول اللي كنت بقول عليها امبارح يا جماعة سبحان الله العظيم بتقول احنا محتاجين اقامة بيئات ايمانية متكاملة نعيش فيها لان الواقع صعب وتعامل الناس النهاردة بحلال وحرام بقت مش مستساغة احيانا، مش مستساغة ومش مقبولة. فلذلك احنا محتاجين اقامة واقع وبيئة ومجتمع. كنت بقول على ايجاد في التلفزيون مصور ملتزم ومونتاج ملتزم وبتاع ديكور ملتزم ومخرج ملتزم، بيئة عشان نقدر نطلع انتاج اسلامي متميز. لان اللي بيصورني النهاردة مش انت اللي بيصور في التلفزيون مثلا او المخرج او غيره فنان، فهو متعامل مع فلان وفلان من الفنانين، فبيتعامل مع الشيخ على انه ايه، على انه فنان، بيتعامل مع الشيخ على انه فنان، فبيدير العملية عملية فن مش دين. انا بيحكمني حلال وحرام ويجوز ولا يجوز. فنفس الشيء بقول برضو في التجارة، الواقع التجاري لابد من إقامة بيئة إيمانية تجارية، مجموعة من التجار بصورة متكاملة، ده بيجيب كده وده بيجيب كده وده بيصنع كده، اللي بيستورد واللي بيصنع واللي بيتاجر يكملوا بعض، يكملوا دايرة إيمانية بحيث يبقوا هم التلاتة عارفين الحلال والحرام والمباح وغير المباح. فهمني؟ فيكون التجارة بهذه النية لاستكمال الدورة الإيمانية للحياة، عشان نعمل دايرة إيمانية، بيئة إيمانية، حياة إيمانية نعيش جميعا فيها. بيقولوا يتجنب صناعة الصياغة، الصاغة اللي هي الذهب والفضة والحاجات اللي بتزين، اللي بيسموها الوقت الايه؟ الاكسسوار اللي بتتزين به النساء. ليه؟ لأن اللي بتتزين به النساء ممكن تتزين به المرأة لزوجها، ممكن تتزين به لغير زوجها فيكره. إذا تأكدت أنه هيتزوج هتتزين به لغير زوجها يبقى حرام. والنقش وتشييد البنيان بالقص اللي بيعمل زخرفة وملايين في قصور برضو يكره، وجميع ما يزخرف به في نوع المكروه. ومن المعاصي خياطة الخياط القباء، الديباج للرجل، يخيط له جلابية حرير. ويكره أن يكون جزارا لأنه يوجب قسوة القلب، أو حجاما أو كناسا لما فيه مباشرة النجاسة وفي معناه الدباغ. ولا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات، وهذا خلاف مذهبنا. مذهبنا أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ويجوز أخذ الأجر على تعليم العلم، لأن هذا من حبس الوقت وبيت الزكاة غير موجود. فيجوز أن احنا ندفع لمعلم القرآن أجر وزيادة من باب كفالته وكفايته لتفريغه للقيام بدين الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قلنا دلوقتي اثنين وباقي ثلاثة في صيانة التاجر المسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.